الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النووي رحمه الله في الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وهذا الحديث جاء عند أحمد بسند صحيح، وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله تعالى أن السائل جارية بن قدامة ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، والوصية هي من الكلام الجامع الذي يرجى في فعلها الخير، وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكم نجد من الآيات التي فيها أن الله عز وجل وصى عباده، فمن ذلك ما جاء في سورة الأنعام من قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. آيات كثيرة يوصي الله عز وجل عباده فيها بما يصلح به حالهم ومآلهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وكم من الوصايا النافعة التي وصى بها أصحابه ووصى بها أمته. وهكذا تجد الآباء وتجد المشايخ وتجد الأخوان كل منهم يوصي من تحته بالخير والصلاح. ولو أن الناس التزموا الوصية بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتزم من يوصى بما يسمع، لصلح حال الناس. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة. قالوا: فبما أوصى؟ قال: أوصى بكتاب الله. وأفضل ما يطلب من الوصايا ما يكون سببا إلى الجنة، ويكون سببا لصلاح حال الإنسان. وعلى الموصي أن ينظر إلى حال من يستوصيه، فإن جاءك رجل على هيئته الخير والصلاح والتمست منه حفظ القرآن والسنة والعمل بما فيهما واستوصاك، فأوصه بما تراه نافعا له من الدعوة وبث الخير والعلم. وإن جاءك عابد يستوصيك وشعرت أنه بحاجة إلى العلم، فأوصه بطلب العلم، فإنها من أعظم الوصايا. وإن رأيت رجلا مقبل على الصلاة وعنده تفريط في حقوق الناس، فأوصه بحقوق الناس. أو رأيت منه إقبالا على أداء الحقوق وعنده تقصير في حق الله عز وجل، فأوصه بحق الله عز وجل. فهذا هو الفقه أن الإنسان ينصح كل أحد بما يراه مناسبا لحاله. وفي الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ما يكون سببا لإصلاح أحوالهم، فقد كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أسباب دخول الجنة، وكذلك يسألونه عن أسباب خيري الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبذل لهم النصيحة والوصية والتوجيه. قال: لا تغضب، نهاه صلى الله عليه وسلم عن الغضب، والغضب فوران الدم في القلب، فردد مرارا قال: لا تغضب، فيه تكرار الوصية. وقد اختلف العلماء هل نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد الغضب، فإن هذا الأمر قد يخرج عن طبيعة الإنسان، فقد يغضب الحليم، يغضب الزوج من زوجته أو من أبنائه، ويغضب الصاحب من صاحبه، ويغضب الرئيس ممن تحته، ويغضب المسؤول ممن يليه، ويغضب كذلك التابع من المتبوع، فقد يقع هذا ولا قدرة للإنسان على دفعه. والأمر الآخر أن المنهي عنه هو العمل بمقتضى الغضب، أي إذا حصل عليك الغضب لا تنفذ ما غضبت من أجله، وهذا هو الممدوح وهذا هو المستطاع. أما الأمر الأول فقد لا يستطيعه الإنسان، إذ قد تقع بعض الأمور التي تخرجه عن حد الاعتدال، لا سيما مع كثرة المخالطة وكثرة المخالفة. لكن أن يعمل بمقتضى أن لا يعمل بمقتضى الغضب، هذا هو الذي عليه أكثر الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. قد يأتي القاضي خصمان فيقع من أحدهما الإغضاب له، فلا يقضي وهو غضبان، يبقى حتى تذهب فورة الغضب ثم يقضي بينهما بالعدل. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء، لأنه كتم الغضب ولم ينفذ ما يقدر عليه. وفي قصة عمر رضي الله عنه مع الأقرع بن حابس ما يدل على ذلك، أنه أو مع غير نعم مع غيره أنه جاء إليه فقال: إيه يا عمر، والله إنك ما تعطي الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فهم به، فقال له عيينة بن حصن: قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. وهكذا يأتي أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، ويأخذ بصنفة إزاره أو بردائه حتى يؤثر في عنقه، وهو يقول: اعطني من مال الله، فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم له ويأمر له بعطاء. والغضب ليس مذموم مطلقا، فإن كان الغضب لدين الله عز وجل فقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى معاذا فقال يا رسول الله إن معاذ يصلي معك العشاء ثم يرجع فيصلي بنا ونحن أصحاب نخل، وإنه رجع البارحة وافتتح سورة البقرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ وهكذا غضب في غير ما موطن صلى الله عليه وسلم، من أجل الدين لا من أجل نفسه صلى الله عليه وسلم. وغضب على نسائه وهجرهن شهرا حين ألححن عليه في النفقة، ومما يذهب الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ففي حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه في مسلم أن رجلين تسابا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجه أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لست بمجنون، أو كما قال في الحديث. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من أسباب ذهاب الغضب وهدوء الفوران الذي في القلب. وهكذا جاء في بعض الأحاديث إذا كان قائما فليقعد، لكن الحديث فيه كلام، فإذا كان جالسا فليضطجع. وكذلك يذهب من المكان الذي هو فيه، فإن كان الغضب بينه وبين زوجه يخرج من البيت، وإن كان الغضب بينه وبين أحد أصحابه يذهب من عنده، ثم بعد أن يهدأ الغضب سيجد أن الأمر أسهل مما كان يظن. بينما لو أراد كل أحد أن ينتقم لنفسه بمجرد حصول الغضب ما بقيت أخوة ولا بنوة ولا ألفة، نسأل الله السلامة. والشديد حقا القوي حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يستطيع أن يملك نفسه ويتحكم في نفسه لله سبحانه وتعالى. وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب إلا لأضراره الدينية ولأضراره الدنيوية. فمن أضراره الدينية أنه يخرج الإنسان عن حد الاعتدال، وربما تلفظ بألفاظ غير مرضية من سب أو شتم أو غير ذلك. ومعلوم أن الألفاظ إذا خرجت لا تعاد، والقلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. فالإنسان يحافظ على كلامه لا سيما عند الغضب. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك العدل في الغضب والرضا، لأن عند الرضا قد يتجاوز الإنسان، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. وعند الغضب لا يرعى لمن يتكلم عليه ولا يرى له حرمة، وللمؤمنين حقوق. فينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه عند الغضب. ومن أضراره الدينية أيضا أنه يؤدي إلى زعزعة الأخوة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ومن أضراره الدينية أيضا أنه مفرح للشيطان، وأصله من الشيطان، وإلى غير ذلك من الأضرار. ومن أضراره الجسمية أن كثير من الجلطات الآن، كثير من الأمراض التي تلحق الناس بسبب الغضب، يغضب وربما أصيب بجلطة، وربما أصيب بسكتة قلبية، بينما لو تصبر لصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. وأيضا على الإنسان أن يعلم أن الأمور لا تستحق. صحيح أن الجميع يغضب، ما أحد يعني ما يغضب، لا المتكلم ولا السامع، لكن مما يذهب فورة الغضب أن الإنسان يرى أن الأمور لا تستحق. إن كان ضياع مال سيأتي المال، إن كان أذية زوجة سيذهب الأذى، إن كان عقوق ولد سيصلح الله الولد أو سيكفي الشر، وإن كان أذية صاحب سيصلح الله الشأن أو يكفي الإنسان الشر، وهكذا. الدنيا والله لا تستحق أن نذهب ديننا أو نذهب أجسامنا من أجلها. وفي هذا الحديث ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى مكارم الأخلاق. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ليتم صالح الأخلاق. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي هذا الحديث من أيضا من الفوائد أن الإسلام دين شامل كامل، فيه الدلالة على ما يصلح دين الإنسان وما يصلح دنياه. وفي هذا الحديث أيضا أن الدين ليس فيه قشور ولباب، فقد يقول قائل: النهي عن الغضب من القشور، ما هناك قشور ولا لباب، كل دين الله عز وجل من الله وحي، ينبغي أن يعمل به على ما جاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الرجل بترك ما يكون سببا لضرره الديني والدنيوي. لم يقل الرجل: يا رسول الله اوصني بغير ذلك، جئتك من مكان بعيد واستنصحتك ونهيتني عن الغضب. بل كان في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب منفعة لهذا الرجل ومنفعة لغيره، حتى قال الراوي: فنظرت فإذا أغلب الشر من الغضب، أو بمعنى الحديث كثير من الشر سببه الغضب. ما سبب القتل؟ ما سبب النهب؟ ما سبب المقاطعة؟ ما سبب التهاجر؟ الغضب. ما سبب الطلاق بين الزوجين الذي يفرح الشيطان، حتى أن الشيطان يقعد على كرسيه فإذا طلق الرجل امرأته قال للشيطان الذي حرش بينهما: اجلس فوق عندي، أنت. فلا يقع الطلاق إلا مع الغضب، والمضاربات مع الغضب، والشحناء والبغضاء، وأغلب الفساد في الأرض سببه الغضب. قال: فنظرت فإذا كل الشر بابه الغضب. فالإنسان يحاول في مجاهدة نفسه، فإنه إذا جاهدها سينتصر عليها، ومن يتصبر يصبره الله. والحلم والأناة والصبر منها المكتسب ومنها الطبيعي، كما في حديث قصة وفد عبد القيس قال: يا رسول الله جبلت عليهما؟ قال: نعم. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. معناه أن الإنسان قد يجبل على بعض الأخلاق وبعضها قد يكون مكتسب يكتسبه. انظر إلى كثير من الناس، ما السبب الذي يجعلهم في شدة من الانحراف؟ هذا في باب الزنا، وذاك في باب السرقة، وذاك في باب الكذب، بعد أن كان طفلا وكان على أحسن الأخلاق وأقوم السبل. السبب أنه صار في هذا الطريق ففسد. وكذلك الإنسان إذا صار في سبيل الخير وتصبر وتحلم يحصل له الخير. انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن أسلم، كيف عز الله به الإسلام وأهل الإسلام، وكان قبل إسلامه يهابه أهل الإسلام. جاء في بعض الروايات أنه ذهب إلى وجد امرأة وهي تحمل على حمار لها يريدون الهجرة، ويذكرون أن هذا أول رقته، فقال لها: إلى أين يا أم فلان؟ قالت: نفر بديننا منك ومن أمثالك. فكأنه أعطى كلمة رقيقة، فأخبرت زوجها بما قال عمر، فقال لها عمر: والله لو يسلم حمار الخطاب ما يسلم عمر. يعني في بعض السير وقد يكون فيه كلام، لكن الشاهد أن الإنسان قد يكون غليظا شديدا، فإذا وطن نفسه على الصبر والحلم والأناة وإذا به رحيما ودودا هينا لينا سهلا. وهذا هو المؤمن الذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن هين لين سهل. الحمد لله رب العالمين.